أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. الباب الذي سنتكلم عليه الليلة إن شاء الله الباب رقم 19، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان الإسلام على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. عنوان طويل، كل اللي أنا قرأته ده عنوان الباب. البخاري عايز يقول لنا هو مذهبه أن الإسلام والإيمان، والحقيقة قضية الإسلام والإيمان فيها خلاف كبير حتى عند أهل السنة، حتى عند أهل السنة يختلفون فيها. فمثلا منهم من يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد لأن الدين هو الإسلام والدين هو الإيمان. ومنهم من يرى أن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن بناء على حديث جبريل. ومنهم من يقول إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الدين كله، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الدين كله. فإذا اجتمع في نص واحد زي آية قالت الأعراب وغيرها من الأمثلة، قالوا يبقى الإسلام أعمال الظاهر والإيمان عقائد الباطن. لكن الحقيقة أن كل هؤلاء حينما تكلموا في هذه القضية تكلموا عن الإسلام الحقيقي. البخاري هنا بيثير قضية أخرى، وهي قضية إذا كان الإسلام على غير حقيقته، ولهذا قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. يعني إسلام المنافقين. فالمنافق في الظاهر مسلم، في الحقيقة غير مسلم، لأنه لا إيمان عنده، وانقياده انقياد دافعه خوف القتل، خوف القتل في الدنيا. ولهذا قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى، لقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة، إذا كان الإسلام على الحقيقة فهو على قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هنشرح الكلام ده، لكن البخاري أورد هنا حديثا واحدا، وهو حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. سعد يقول: هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أي من الرجل، فعدت لمقالتي فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنة. فقال: أو مسلمة؟ قال: ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: أو مسلمة؟ ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. يبقى عرفنا عنوان الباب الطويل هذا ووقفنا على الحديث. تعالوا بقى نتكلم في فقه العنوان وفقه الحديث. باب بالتنوين، كما علمنا الرواية دايما باب بالتنوين، ويجوز أن نقول باب إذا لم يكن الإسلام، يجوز، لكن الرواية بالتنوين. إذا لم يكن، أي إن لم يكن الإسلام على الحقيقة الشرعية، الحقيقة يعني حقيقته الشرعية، وكان على الاستسلام يعني الانقياد الظاهر فقط والدخول في السلم خوفا ورغبا ورهبا، أو كان على الخوف من القتل لا ينتفع به في الآخرة. فإذا متضمنة هنا معنى الشرط، والجزاء محذوف وتقديره نحو ما قدره لقوله تعالى: وتقديره لم تؤمنوا. البعض قال لقوله تعالى، والبعض قال، طبعا هذه رواية، والبعض قال لقوله عز وجل. ابن حجر دايما يا أخواننا يأتي بروايات البخاري في الشرح والتعليق، لأن البخاري كتابه مروي عن عدد من الثقات الأثبات زي الفربري وزي كريمة وزي الكشميهاني وغير هؤلاء، كل واحد له رواية لصحيح البخاري، متفقين جميعا في، عايز أقول إيه، في 99.9%، لكن قد يختلفوا في ألفاظه. قال الله تعالى، قال الله عز وجل، يقدم حديثا يؤخر حديثا، يذكر كلمة باب، الآخر لا يذكر كلمة باب، هي دي خلاف الروايات. فابن حجر دايما في شرحه يجمع الروايات ويذكر الخلاف بينها. الآية من سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أهل العلم لهم فيها طريقان. الطريق الأول إن دول كانوا مسلمين لكن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، يعني عندهم إيمان محدود، إيمان بسيط، فلما قالوا آمنا قيل لهم لم تؤمنوا ولكن أنتم أسلمتم، استسلمتم. وقيل إن هؤلاء كانوا منافقين ثم تبجحوا وقالوا آمنا. إذن فهما مذهبان في التفسير. تعالوا ننظر لتفسير الآية. قالت الأعراب، الأعراب معروفين إن هم البدو، أهل البدو، أهل البادية، يعني لا تفسر كلمة الأعراب بكلمة العرب، فهم عرب لكن عرب البادية. ويقول ابن حجر: لا واحد له، يعني اللفظ هنا جمع، الأعراب جمع تكسير، مفرده إيه؟ ملوش مفرد، ليس له مفرد. قالوا إيه لهم الأعراب؟ قالت الأعراب آمنا. يقول: نزلت في نفر من بني أسلم قدموا المدينة في سنة مجدبة، يعني البادية بتاعتهم ما فيش فيها زرع ولا ضرع ولا شيء، وشعروا بالجد وبالجوع، فأتوا المدينة وأظهروا الإسلام، يقولوا أظهروا الشهادتين، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك، كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان يريدون الصدقة ويمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا احنا جينا مسلمين من غير ما يعني يحدث بيننا وبين القتال واحمد ربنا يعني ان احنا اسلمنا وامنا. طبعا الرسول كان يفرح باسلام المسلمين، يفرح جدا لاسلام من يسلم، لكن هنا كأن هؤلاء منوا على الله ومنوا على رسول الله، فرب العزة قال لهم لا انتوا مسلمين مش مؤمنين، الايمان لسه ما دخلش قلوبكم. وعشان كده قال في نفس الصورة يمنون عليك ان اسلموا، يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ولهذا الانصار لما حدث شيء في قسمة الغنائم وقال بعض شبابهم يغفر الله لنبيه يعطيهم من فيئنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، والرسول بلغته المقالة فجمعهم وقال قلتم كذا وكذا، فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا، وهم يطرقون رؤوسهم ويبكون ويقولون المنة لله ولرسوله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا طريضا فأويناك وأتيتنا محروما فواسيناك. يعني الأنصار لهم عمل ولهم جهد ولهم بذل، لو ذكروه لكانوا مصيبين محقين، لكنهم لا يذكروا شيئا من هذا لأنهم لا يمنون على الله ولا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن المنة لله ولرسوله. وده باب مهم جدا يا أخوانا في العبودية، باب مهم في العبودية أن ترى المنة لله وألا ترى لنفسك شأنا ولا مكانا. ابن القيم لما قال حقوق العبودية ست ذكر منها الإخلاص والمتابعة وهما شرطان في صحة العمل، ثم ذكر أربعة في شروط في كمال وتمام العمل، فذكر شهود مشهد النصح لله في العمل، شهود مشهد الإحسان في العمل أن تعبد الله كأنك ترى فيه، شهود منة الله عليك في الهداية والتوفيق، شهود عيب النفس وقصور النفس وتقصيرها. لا يمكن تحسن العبودية إلا وأنت لا ترى لنفسك مكانا ولا مكانة ولا منزلة، وترى أن المنة كلها لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لهم لما قالوا آمنا قال قل لم تؤمنوا، فالإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب، والثقة وطمأنينة القلب ما يخليهمش يقولوا هات هات أعطنا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني مذبذب، وهذا الذي يعبد على حرف إن جاءه الخير إن أصابه خير اطمأن به مبسوط، أخذ فلوس وأخذ غنائم وأخذ أموال الإسلام حلو زي الفل، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ودي هتيجي في الباب القادم إن شاء الله باب الإنصاف من النفس، إن أنا أرى أن كثير منا كثير من شبابنا مش مربى على نصر الدين أو نصر الإسلام. إحنا بنتمنى أن ربنا ينصر الإسلام وينصر دين الإسلام، لكن ساعة الجد لما يتقال يلا ننصره لا، نحب الدعاء ونحب حالنا اللي إحنا عليه. زي أخواننا في فلسطين طبعا أكثرهم يريدون طرد هذا العدو من البلد، لكن بعضهم يرون أن الحياة في ظل هذا المستعمر أفضل، ودول أهل النفاق. وده كان موجود في كل بلاد العالم، في كل بلاد المسلمين. أيام الإنجليز لما كانوا بيحتلوا مصر كان في منهم عملاء للإنجليز مستفيدين من الإنجليز، مش عايزينهم يخرجوا، مع كفرهم، مع كفر الإنجليز، أو مع كفر الإنجليز. فلو تخيلنا كده أن ربنا من علينا بمن يوحدنا، لو ظهر كده المهدي ولد، مش المهدي الغائب بتاع الشيعة، المهدي الذي نؤمن به نحن أهل السنة، واجتمع عليه المسلمون، هنجد أن أهل الدنيا كلهم سيعادون. عندها أنت عندك استعداد تأكل وجبة وما تأكلش وجبتين، عندك استعداد تقف على الحدود، ممكن يكون وقوفك على الحدود في بلاد غريبة بعيدة، عندك استعداد أنك تقدم نفسك رخيصة لله عز وجل، واللي هتقول احنا كنا مبسوطين قبل ما يجي، كان حالنا كويس. هو ينظر هنا لحاله الدنيوي مع الذلة التي هو فيها، مفيش عز، لكنه يرى انه كان بياكل وبيشرب وبيلبس وبينام وبيدور على الماركات وعلى الترند وعلى وعلى وعايش حياته مع الفنانين ومع الكورة. تيجي تنقل هذه النوعية لنصرة الدين، لا ابعد، يظهر النفاق على طول. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من الخذلان. أرجع للآية، قالت الأعراب، قلنا الأعراب هم أهل البدء، قالت الأعراب آمنا، يقول ابن حجر نزلت في نفر من بني أسلم قدموا المدينة في سنة مجدبة وأظهروا الشهادتين، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، يريدون الصدقة ويمنون. فقال الله عز وجل قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام هنا هو الانقياد والدخول في السلم وإظهار الشهادة لا بالحقيقة. ولهذا قال تعالى قل لن تؤمنوا، لأن كل ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام، كل ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة للقلب فهو إسلام، أما إذا واطأ القلب فيه اللسان فهذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام الحق. وفي هذه الآية حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة. الكرامية فرقة من فرق المرجئة، قالوا الإيمان إقرار باللسان فقط، وهذه الآية دلالة تدل على أن هذا خطأ. وكذلك مثل هذه الآية قول الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولم يقل كتب في ألسنتهم. ومن أقوى ما يرد به عليهم الإجماع على كفر المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم أظهروا الشهادتين. يبقى في فرقة من المرجئة قالوا اللي يقول بلسانه لا إله إلا الله فهو ده المؤمن، هو ده المؤمن وإيمانه كامل، نقول لهم لا، قد يكون قوله على سبيل الرياء والنفاق، قد يكون على سبيل الاستسلام الظاهري. فإذا كان الإسلام على الحقيقة، رجعنا بقى لكلام البخاري، فإذا كان الإسلام على الحقيقة وهذا هو الذي يرادف الإيمان وهذا هو الذي ينفع عند الله تعالى، فهذا على قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وعلى قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام إلا الإسلام. والإسلام هنا استسلام وإيمان يقين. وقد استدل البخاري على أن الإسلام الحقيقي هو الدين، وعلى أن الإسلام والإيمان مترادفان، استدل بالآية والترجمة، يقول هو قول جماعة من المحدثين وهو قول المعتزلة والمتكلمين أن الإسلام والإيمان مترادفان. عشان كده قلت لكم أهل السنة بينهم خلاف في المسألة دي، قضية الإسلام والإيمان. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا بس الإسلام والإيمان زي بعض في الآية دي، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هو البيت اللي خرج في قوم لوط مين؟ بيت مين؟ بيت لوط، هم دول المؤمنين. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، صارت كلمة المسلمين هنا تساوي كلمة المؤمنين في الآية. ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير قال لا، في خلاف يا أخوان، في خلاف، إن امرأة لوط كانت من المسلمين ولم تكن من المؤمنين، لأن ظاهرها كان مع لوط وبناته وباطنها كان مع قومها، ولهذا استثنيت من الإنجاء والنجاة إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأتك كما جاءت الآيات. الفريق اللي قال الإسلام هو الإيمان قالوا استثنى المسلمين من المؤمنين، والأصل في الاستثناء كون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون الإسلام هو الإيمان. ورد على ذلك بقوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلو كان شيئا واحدا لزم إثبات الشيء ونفيه في حالة واحدة، وهذا غير مقبول، هذا محال. وأجيب أيضا بأن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى انقياد الظاهر، انقياد الظاهر من غير انقياد الباطن، في آية قالت الأعراب آمنا، فهذا لا يساوي الإيمان ولا يرادف الإيمان. استدل المؤلف أيضا على مذهبه بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يريد من يبتغي غير توحيد الله والانقياد لحكم الله فلن يقبل منه، كأنه جواب شرط. يقول وجه الدلالة على ترادف الإسلام والإيمان هنا الإسلام الحقيقي مع الإيمان، أن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولا، فتعين أن يكون على عينه، لأن الإيمان هو الدين والدين هو الإسلام، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فينتج أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. قلنا حل الإشكالية دي بإيه؟ بأن احنا نقول الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي والإيمان مترادفان، أو كما يقول بعض أهل السنة إذا انفرد أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمع في نص واحد افترق. والافتراق هنا لا يعني أن الإسلام غير حقيقي، لا، الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي يصبح الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. والإيمان يصبح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. تعالوا بنا للحديث، حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. لاحظ هنا في الأسلوب بتاع الحديث أن سعد يتكلم عن نفسه أحيانا بصيغة الخطاب، وأحيانا يتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة. يعني سعد هو اللي بيقول إيه؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، كان المفروض يقول وأنا جالس، لكنه قال وسعد جالس. سعد كما يقول حافظ ابن حجر وكما نعلم جميعا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، وهو الصحابي الجليل الذي اعتزل الفتنة ولم يشارك فيها ولو بكلمة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، توفي بالعقيق في قصره بالعقيق على بعد 10 أميال من المدينة، كان معتزل، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة ودفن بالبقيع، وصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له في البخاري 20 حديثا رضي الله عن سعد. يقول سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا. الرهط هو العدد من الرجال لا امرأة فيهم، عدد من الرجال من غير نساء، قيل من 3 إلى 10 أو قيل هو دون 10، ولا واحد له أيضا من لفظ. ما تقولش رهط جمع مفرد إيه، ليس له مفرد، لكن هو نفسه رهط له جمع يجمع على أرهط وأراهط وأرهاط وأراهيط. أنا بنقل الكلام ده من فتح الباري، ما دخلتش معجم من معاجم اللغة، أنت حضرتك ممكن تدخل معجم وتشوف الكلام ده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أي من المؤلفة قلوبهم، أعطاهم شيئا من المال من الدنيا. وسعد جالس، دي كجملة اسمية وقعت حالا، ولم يقل وأنا جالس كما هو الأصل، بل جرد من نفسه شخصا وأخبر عنه بالجلوس، أو هو من باب الالتفات من المتكلم أو من الكلام الذي هو مقتضى المقام إلى الغيبة أو الغيبة كما هو قول صاحب المفتاح. ودي من بلاغات اللغة يا أخوان، من البلاغات الموجودة في اللغة العربية، الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ثم العودة إلى الخطاب مرة أخرى وهكذا، ولها نظائر في القرآن الكريم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، مع كونه أحب إلى سعد ممن أعطى. الرجل كما قال ابن حجر هو جعيل بن سراقة الضمري، وهو مهاجر. جعيل بن سراقة الضمري يقول سعد عنه: هو أعجبهم إلي. يعني هذا جعيل هذا أفضلهم، أفضل الرهط اللي سألوا الرسول، فالرسول اداهم كلهم ما عدا واحد، أعطاهم جميعا ما عدا هذا الرجل اللي هو إيه، اللي هو جعيل، جعيل بن سراقة. يقول: وهو أعجبهم إلي، أي أفضلهم وأصلحهم في ظني في اعتقادي. فقلت: يا رسول الله، انتقل من الغيبة إلى الكلام، يا رسول الله ما لك عن فلان؟ لماذا أعرضت عن فلان؟ إيه سبب عدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان طبعا كناية عن اسم جعيل هذا. فوالله إني لأراه مؤمنا، فوالله بيحلف وبيقسم، إني لأراه مؤمنا، لأراه ولا أراه، الاثنين يعني مش مترادفتين، أرى يعني أظن أو أعتقد أو نحو ذلك، إني لأراه وأرى، لأراه يعني أحقق هذا. ولهذا قال: أراه بضمها بمعنى أظنه، وبه جزم القرطبي في المفهم، ولم يجوزه النووي محتجا بقوله الآتي: ثم غلبني ما أعلم منه، لأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. يبقى اللي فسرها بإني أظن مؤمن القرطبي رد عليه النووي وقال له: لا، لو كان غلب الظن ما كانش رجع تاني وجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال: غلبني ما أعلم من الرجل. وابن حجر يقول: تعقب بأنه لا دلالة فيه على تعين الفتح أو الضم لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، كما في قوله تعالى في الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات. وعلمتموهن هنا يعني الظن الغالب، تحلف إنها ما جدت، لم تأتي، لم تهاجر، تريد زوجا أو تريد دنيا. وإنما سماه الله علما إذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به. قسم سعد وتأكيد كلامه بأن وباللام: والله إني لا أراه مؤمنا. ومراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكرار نسبة العلم إليه يدل على أنه كان جازما باعتقاده في الرجل، أن الرجل مؤمنا. الرسول رد عليه قال له إيه؟ أو مسلمة. ابن رجب الحنبلي لما شرح هذا الحديث قال إن في فريق من أهل العلم قال إن هذا الرجل كان منافقا، والرسول رد على سعد قال له: ما تقولش مؤمن، قول مسلم. وبهذا ينتظم مع عنوان الباب إذا كان الإسلام من خوف القتل أو نحو هذا ولم يكن على الحقيقة. وردنا هو نفسه ابن رجب على هذا بقوله، لكن آخر الحديث يشهد بخلاف هذا، فإنه قال إني، الرسول قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، فبين أن الرجل ليس منافقا وأنه وكله الرسول إلى إيمانه، يبقى هو مؤمن. آخر الحديث يدل على هذا. لكن الرسول هنا، طب ليه قال لي سعد ما تقولش مؤمن؟ لأن مؤمن دي يبقى أنت شققت عن قلبه، يبقى أنت عرفت حقيقة قلبه، وأنت لا ترى منه إلا الظاهر، والظاهر هو الإسلام، فقل مسلم ولا تقل مؤمن. والحقيقة دي مسألة مهمة جدا عند أهل السنة، حتى على نفسك. إما يتقال لك أمؤمن أنت؟ قل أنا مسلم. ليس على سبيل أنك تنفي الإيمان عن نفسك، لكن على سبيل أولا أنك لا تدري بما يختم لك، فترجو أن يختم لك بالإيمان، وعلى سبيل أنك لا تزكي نفسك. ولهذا أهل السنة لهم في المسألة دي قول واضح، إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ إما أن تقول أنا مسلم، وإما أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا جائز، وإما أن تقول إن شاء الله. المرجئة والكرامية وغيرهم قالوا لا، هذا شك في الإيمان، والشك كفر، هذا غير صحيح، هذا ليس على سبيل الشك، وإنما على سبيل عدم الجزم لنفسه وعدم التزكية وعدم العلم بالعاقبة، فهو يرجو العاقبة الحسنة ويخشى العاقبة السيئة، يخشى الختام السيء والعياذ بالله، ولهذا يسأل رب حسن الختام أو حسن الخاتمة. فالرسول قال له إيه؟ قال له أو مسلم أو مسلما، فما تقولش مؤمن، قول مسلم. لكن هنا سعد بيقول للرسول ده مؤمن عشان يديله. هو سعد ما ناقش الرسول أصلا في قضية الإيمان والإسلام، وبقول له أنت ليه عدلت عندما أعطتوش يا رسول الله؟ ليه اديت التسعة ولا السبعة ولا الثمانية وده الوحيد اللي ما أعطتوش؟ ده أنا شايفه أحسن واحد فيهم، ده أنا أجزم أنه مؤمن. فالرسول قال له أهو مسلم. طبعا كلمة مؤمن أو مسلم جاءت في بعض الروايات، لكن هنا في رواية البخاري هذه إني لأراه مؤمنا، طبعا مؤمنة هنا جاءت مفعول به أو تأتي حال، وكلاهما منصوب. فالرسول رد عليه بمثلها أو مسلمة، لو قلت مسلم أو هو مسلم أو مسلمة. فعاد سعد فراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نفس الكلام، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الرد. فعاد سعد لمقالته مرة ثالثة ورد عليه الرسول بمقالته أو مسلمة. هنا الرسول عايز يقول لسعد إيه؟ ما تشهدش لحد بالإيمان، لأنك لما تشهد لأحد بالإيمان كأنك تشهد له بالجنة. نحن نشهد لسعد بن أبي وقاص بالإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، نشهد للصحابة عموما بالإيمان لأن القرآن زكاهم والرسول زكاهم، فهم خير قرون الأرض، خير قرون الدنيا. لكن لا نشهد الرجل بعينه حتى يثبت فيه دليل، يثبت فيه نص. الرسول عقب على كلام سعد وقال له يا سعد إني لأعطي الرجل، أي ضعيف الإيمان، أتألف قلبه بالعطاء، وغيره أي قوي الإيمان أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، يعني يكب ضعيف الإيمان في النار. وده الحرف اللي احنا قلنا عليه، كيف يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مع من يعبد الله على حرف؟ لو احنا هنتصرف معاه امشي يا رجل غرف داهية، ده انت منافق، ساعة الجد ما بنلاقيكش، انما بدون فتنة انت بتعبد الله وماشي يلا كويس، لكن ساعة الجد بنلاقيك بقيت مع المنافقين ومع الطاعنين ومع روح في داهية يجري. لكن الرسول هنا لا، المال يصلحهم فيعطيهم المال، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه أتألفه على الإسلام. ولهذا أسلم أبو سفيان، أسلم الطلقاء من قريش، أسلم كثير من سادة الأعراب بالتأليف. بعد ذلك منهم من حسن إسلامه ومنهم من ارتد، منهم من حسن إسلامه ومنهم من ارتد. فالرسول يقول أفعل هذا خشية أن يكبه الله على وجهي في النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء الختام. يقول ابن حجر والكب في النار كناية عن الكفر، إشارة للكفر، لأن الكب في النار لازم من لوازم الكفر. المؤمن حتى لو دخل النار، المسلم لو دخل النار، المسلم المؤمن لا يهان إهانة الكفار. يقول وفي الحديث دلالة على جواز الحلف على الظن، لأن سعد حلف والرسول ما أنكرش عليه، ما قالوش لا تقسم على هذا، لو كان لا يجوز لقال له لا تقسم ولا تحلف. وفي الحديث جواز الشفاعة إلى ولاة الأمر وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرادة الشفيع إذا لم يؤدي إلى مفسدة، يعني يقول له مرة واثنين وثلاثة. والرسول قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، يعني الشافع بيبقى مأجور بالشفاعة. والمشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ردت شفاعته في قصة بريرة، لما كاتبت أم المؤمنين عائشة وتحررت وأصبحت حرة، فرق الإسلام بينها وبين زوجها، كان اسمه مغيث. فلما فرق بينهما لأنها حرة وهو عبد، والحرة لا تكون تحت عبد إلا إذا اختارت، هنا بقاء العقد أو نحو هذا. فالحرة هنا إذا كانت أما وحررت تخير تفضلي معاه ولا لا. طبعا برية كانت تريد الحرية وتحب الحرية، ولهذا سعت في المكاتبة. فكان مغيث يتبعها ويبكي، يمشي وراها في الشوارع وهو بيبكي بيحبها، وهي لا تلتفت إليه، خلاص ده ماضي ما عادش يناسبها. فقيل للرسول ألا ترى إلى حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة، شايفه بيحبها إزاي يا رسول وهي بتبغضه. فرسول دعاها وقال لها يعني ألا تشفقين على هذا الرجل، تخديه ترجعيه، تقبلي بمراجعته. فقالت يا رسول الله، وده من فقه المرأة، تتلمذت على أم المؤمنين عائشة، كانت مقربة من أم المؤمنين عائشة وهي مولاة عائشة، قالت له يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ أنت بتأمرني أمر يبقى لازم أنفذ ولا ده مجرد شفاعة؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي به. لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تردين شفاعتي؟ احنا من اهل الكبر لو شفعنا لحد وتقال لنا لا نزعل نغضب. ليه؟ لان قلوبنا فيها شيء من الكبر، نعوذ بالله. استدل ايضا بالحديث على ان الامام يصرف الاموال في مصالح المسلمين الاهم فالاهم، ولا يقطع لاحد على ولا يقطع لاحد على التعيين بالجنه الا من ورد فيه نص صحيح. استدل به القاضي عياض على عدم ترادف الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان مش مترادفين، استدل بالحديث على هذا. ولكنه لا يكون مؤمنا إلا ومعه إسلام، يعني المؤمن ما نقولش عليه مؤمن ومش مسلم، المؤمن حقيقة لابد وأن يكون مسلما ومستسلما. لكن المسلم قد يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا، قد يكون إيمانه على الحقيقة، إسلامه على الحقيقة فيكون مؤمنا، وقد يكون إسلامه على الظاهر والخوف فيكون منافقا والعياذ بالله. ابن رجب قال لو استدل البخاري بقول الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها لكان أليق أو لكان جيد أو لكان حسنا، لأن الآية دلت على إيه؟ إن هناك إن إسلام الخلائق كلها لله، طوعا أو كرها. فالمؤمن يسلم طوعا والكافر يسلم كرها. والمقصود بالإسلام هنا بالنسبة للكافر أنه تجري عليه الأحكام القدرية، تجري عليه أحكام القدرية من الصحة والمرض وما يجريه الله من المقادير عليه، ولا يملك لها دفعا. الباب اللي بعد كده باب إفشاء السلام من الإسلام. يقول البخاري: باب إفشاء السلام من الإيمان. ذكر هنا أثرا لعمار بن ياسر وحديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر عمار ذكره البخاري جازما به، وهذا يدل على صحته بس ليس على شرطه، ولهذا لم يخرجه بإسناده. لا يعد هذا الأثر من أحاديث البخاري، لكن هو من معلقات البخاري، من تعليقات البخاري. يقول: وقال عمار، وهو موقوف على عمار ولا يصح رفعه على الراجح، البعض رفعه بروايات فيها ضعف، يعني رواه مرفوعا لكن بروايات فيها ضعف. وقول عمار هنا يعني أيضا لا يخرج عن كونه من مشكات النبوة، هو لم ينسبه للنبي ولم يرفعه للنبي، وليس عندنا إسناد صحيح في رفعه للنبي، لكن نقول أيضا عمار لا يقول هذا من قبل نفسه. قد يقول قائل: ممكن يقول هذا من قبل نفسه ويكون موفقا، يكون من توفيق الله إياه، لكن الكلام عليه أنوار النبوة. يقول عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. يعني ثلاث حاجات إذا تحققوا في شخص، إذا تحقق الثلاث، إذا اجتمع الثلاث في شخص، في رجل، في امرأة، فقد جمع الإيمان. إيه هما الثلاثة؟ قال: الإنصاف من النفس، وبذل السلام. البعض يقول بذل السلام للعالم، يعني توقر العالم وتسلم عليه، تبدأه بالسلام، لكن الحقيقة الضبط هنا وبذل السلام للعالم، يعني كل الناس. العالم بالكسر تدل على واحد من أهل العلم، العالم تدل على إيه؟ اللي هي جمعها العالمين، الحمد لله رب العالمين. والمقصود بالعالم هنا البشر، يعني البشر. وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. والإنفاق من الإقتار. الإنصاف من النفس عزيز يا أخوان، عزيز جدا، وأكثر الناس يقع تحت طائلة التطفيف في معاملات المالية وغير المالية. والله يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى المنصف الذي ينصف من نفسه، الذي ينصف من نفسه يؤدي الحقوق، حقوق الله عز وجل أولا يؤديها، ولا يجادل ولا يكابر. مقصر في صلاة يقول: آه نعم أنا مقصر وأسأل الله المعونة، ويأخذ بالأسباب. مقصر في حق من حقوق الله يسعى في إزالة هذا العيب، يؤدي إلى كل ذي حق حق، يؤدي إلى الزوجة وإلى الأولاد الحقوق المالية وحقوق التربية والنصح والرعاية، يؤدي إلى المتعاملين معه من البشر كل واحد حقه، ولا يفترض. بعض الناس يجعل نفسه حكما في الخلاف ويقول هذا حقي، فيبخس حقوق الآخرين، وهذا أيضا من التطفيف. فإذا كان مكان هذا يطلب الحق كاملا، وإذا كان في غير مكانه يطفف ويعطيه قليلا ويحجبه عن الكثير. حتى يخلنا في التعامل مع الناس معنويا، بعض الناس يشوف واحد يقوم ياخده بالحضن ويسلم عليه وحبيبي ويطبطب عليه وأول ما يمشي من هنا يلمزه ويهمزه بلسانه ويغتابه، وبعضهم يصل إلى أنه يستضعفه فيهمزه ويلمزه عيانا في وشه إذا استضعفه. لكن إذا كان عنده منعة وقوة يبقى الغيبة يغتابه، ولو حد عمل فيه شيء من هذا يغضب يغضب. بعضنا يا أخوانا بيهمز أهل العلم، يهمز أهل العلم ذات اللي قاعدين على الكيبورد بيكتبوا دول، يشوف لك قاعد يسمعك ساعة في درس علم فلا يحركه إلا سقطة، إلا زلة، زلت لسان وقعت منك هوب بيروح مسك إيه اللي أنت بتقوله ده، وشوف بيقول إيه، وهذا ليس إنصافا. إنني أصوب لك خطأك بالأدب هذا شيء مطلوب، هذا من الحب، أذكرك بخطأ أو بعيب لتغيره لتزيله هذا حب، لكن التشهير بالناس، وإحنا بقينا في زمان كل واحد عنده صفحة وعنده منبر وعنده فيديو على اليوتيوب، عامل يوتيوبر والكل نازل تجريح في الكل، وتجدوا يجرح في أهل العلم أنهم لا يقومون بحقوق العلم ولا بواجبات العلم ولا ولا، وما تيجي تنظر له هو تجد العجب العجاب، تجد أنه مقصر في حقوق كثيرة مقدورة له، مقدورة له، يعني تجد في بيته البنت متبرجة ومش قادر يقول لها البسي لباس أو ثياب فيها حشمة فيها وقار فيها طاعة لله عز وجل، مش قادر يقول لزوجته، مش قادر يقول لابنه، في تفريط واوا، وتجد لسانه حادا على المواقع، نسأل الله السلامة والعافية. فالطعن في أهل العلم كثير في هذا الباب دون الإنصاف. وإذا رددت عليه بما فيه شيء من الإنصاف ممكن يعمل إيه بقى؟ يعمل لك بلوك، يحجبك، أو إذا رد عليه أحد يحجبه. طبعا هذا قلبه مملوء بالكبر، البلوك ده يا أخوانا بيعبر عن كبر صاحبه، يعني مش قادر يتحاور، مش قادر يتناقش. أنا ممكن أستخدم البلوك مع واحد سيء قليل الأدب، سيء العبارة، سيء اللفظ، وما ردش عليه واستبعده ماشي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، لكن لو ناقشني وقال لي حضرتك المسألة دي أخطأت فيها أو الصواب فيها كذا وكذا، يا إما رد عليه وأقول له أنت لا أنت اللي مش فاهم أو أنت مش واضح لك الأمر وأبين له وجهة النظر، يا إما أقبل منه وقبولي منه يا أخوانا معناه أني تغلبت على كبر النفس، تغلبت على نفسي الأمارة بالسوء. فمن الإنصاف من النفس أنك تقبل. وكذلك مع ولاة الأمر تجد الهمز واللمز، الهمز واللمز، ويصل الحال إلى السب والطعن واللعن، ولو الناس كلها دخلت الجنة دول مش هيخشوا الجنة هيخشوا النار، وتسمع كلام كثير. وتجد لو عظيم من عظماء الدنيا ولي أمر مثلا مر في طريق تجد واقف يسقف ويهلل وفرحان وسعيد مع المهللين، أو لو المدير بتاعه في الشغل قربه كده وقعده معاه شوية ينافقه ويجامله بما ليس فيه، أما لو بقى مساعد للوزير ولا مستشار للوزير تجد يقبل منه باطله ويعينه عليه بقى مستفيد، هذا ليس من الإنصاف. الحقيقة قضية الإنصاف من النفس، قضية العدل مع النفس، كذلك من الإنصاف من النفس أن تنصف نفسك من نفسك، أن تنصف نفسك من نفسك، أن تحررها من عيوبها، وأن تردها إلى الحق ما استطعت. وكان السلف يحاسبون أنفسهم على هذا ويوبخون أنفسهم على هذا، إما تلاقي حاجة كده بيعملها عظيم مما لا يليق به اعلم أنه بيريد أن يهذب نفسه. يعني عمر بن الخطاب لما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، مرة دخل بستان ومسك لحيته، إيه يا ابن الخطاب أنت فاكر نفسك أمير المؤمنين؟ أنت فاهم أن أنت خلاص بقيت أمير المؤمنين؟ أنت كنت شغال عند الخطاب بترعى على لقيمات، بيقول لي نفسه انت نسيت نفسك، اوعى تغتر. وبيقول لي نفسه بينه وبين نفسه يؤنبها ويوبخها ويهذبها لتعتدل، لتعتدل، لتسير على الجادة. يبقى بيحاسب نفسه. الحاجة الثانية بذل السلام للعالم. وبذل السلام للعالم أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، تبدأ السلام الناس بالسلام. طبعا ليس معنى هذا إن ما فيش استثناءات في هذه المسألة، في استثناءات. يعني الرسول نهانا عن أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، فإذا يعني أردت أن تفعل هذا من باب إقامة السنة ورفع شأن الإيمان فهذا لا بأس به، بل هذا مستحب. ينظر هنا في المصالح والمفاسد. كذلك لا يجوز السلام على الكافر، بل كان اليهود يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيطمعون في كلمة الرحمة منه وهم على حالهم من الكفر. فكان الرسول يأبى ذلك ويقول عليكم، يعني هم بدأوا السلام وكان من عادة الرسول أن يرد السلام بأحسن منه، السلام عليكم، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن مع اليهود كان يقول لهم وعليكم. وطبعا في لذلك سبب أن أحيانا بعضهم كان يعبث باللفظ، يقول له السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك يا محمد، وكان يعلم حقيقة قصدهم ولحن القول في ألسنتهم فيقول وعليكم، ولا يقف مع القضية، لا يجعلها قضية. يعني الرسول ما أخرجش بني قينقاع ولا بني النضير ولا بني قريظة عشان بعضهم قالوا السلام عليك يا محمد، تحمل هذا منهم. لكن لما نقضوا عهودهم بأسباب يقينية واضحة أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذل السلام من حقوق الطريق، رد السلام. والرسول قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا من علامات التواضع. لما تمر على عيال صغيرة وتقول لهم السلام عليكم، ده دليل على تواضعك. أطفال، الرسول كان يسلم على الصبيان. فبذل السلام بهذه الصورة يدل على التواضع، فإن المتكبر لا يبذل السلام للآخرين، بل ربما لا يرد السلام على الآخرين، نعوذ بالله. الإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق من قلة، الإنفاق من قلة. واحد فقير وبينفق، هذا إنفاق عظيم جدا عند الله. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال سابق درهم 1000 درهم. واحد عنده ملياردير بيدفع صدقات كم مليون جنيه او كم مليون دولار، الناس شوفوا عمل وهو لا يساوي شيء في ماله، هذا الرقم لا يساوي شيء في ماله. واحد مسكين مرتبه 1000 2000 فبيتصدق ببعض هذا المال وهو ماله مش مكفيه، لكنه لا ينسى نفسه من الصدقه، هذا اعلى قدرا من ذاك، حتى لو كانوا 2 مؤمنين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن واحد تصدق 1000 وواحد تصدق 100 وواحد تصدق بدرهم، فقال الرسول هم سواء، اللي تصدق 1000 تصدق 1/10 من ماله، اللي تصدق 100 تصدق 1/10 من ماله، اللي تصدق بدرهم واحد تصدق 1/10 من ماله، عشر المال. فهنا السخاء بيظهر والكرم والبذل بيظهر مع الفقر. تجد الفقير حتى لما يضيفك او نحو هذا يبقى عايز يجيب لك حته من السماء ومكسوف ويحط لك الاكل اللي على القد ويقول لك الجوده. وهنا ايضا من الانصاف انك تنصفه ايضا وتاكل وتتغزل في طعامه وتقول له والله ده جميل وزي الفل، وترد له الهدية بأحسن منها. فده باب مهم جدا في التعامل مع الناس، وفي التعاطي مع الناس. كذلك من هذا الإنفاق الإنفاق على الأهل، الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين وعلى الأقارب، ده باب مهم جدا في الإنفاق. بل بعض أهل العلم قالوا إن هذا الإنفاق يعني يثاب المرء عليه ولو لم تكن له نية، وده كلام جديد أنا أول مرة أسمعه النهاردة. لأن الأصل إيه؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، ده حديث الرسول، وبالمناسبة لسعد بن أبي وقاص برضه. إنك لن تنفق نفقة بشرط إيه؟ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. لكن بعض أهل العلم قالوا طيب ما هو في حديث وفي بضع أحدكم صدقة ما فيش نية، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. ولما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جلدا نشيطا أعجبهم فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولد على ولده الصغار فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نوى ذلك أو احتسب ذلك. طبعا الإيمان والاحتساب يزيد الأجر، ولهذا سيأتي أبواب في الاحتساب، الإيمان والاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من تبع الجنائز إيمانا واحتسابا، ستأتي هذه الأبواب. وكذلك المرأة الفقيرة التي أعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت وكان معها 2، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم جاءت للتمرة التي في يدها فشقتها لتأكل، فإذا ببناتها تمرة ما عملتش حاجة معاهم، كل واحدة تنظر إلى أمها تسأل المزيد، فجعلت التمر بينهما 2/2 ولم تأكل هي شيئا. وذكرت هذا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة خدوا بالكم ما كانش عندها إلا 3 تمرات دول، انفاق من اقتار. والمرأة لم يثبت أنها نوت أنها تتقرب إلى الله بأنها تأكل ولدها، هي بتأكل ولدها بالغريزة بالفطرة. الشرط هنا ان ما تكونش النية فاسدة، ما تكونش النية فاسدة يعني بتربيها وبتغذيها عشان تطلعها فنانة، تطلعها رئيسة، تطلعها لعبة جمباز، تطلعها مش عارف ايه، دي نية فاسدة والعياذ بالله. الحديث انا عايز اجيب الحديث بسرعة لان الحديث مش هنتكلم عليه كتير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نص الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ورسول ذكر هذه الأشياء في حديث أخرى كثيرة، لما وأضاف إليها لين الكلام أو طيب الكلام لما دخل المدينة وذكر شيء من هذا. أنا أكتفي بهذا القدر. الباب القادم أعتقد الباب 21، باب كفران العشير وكفر بعد كفر أو كفر دون كفر. وهذا هنا زي ما قال إن الإسلام قد يكون على الحقيقة وقد يكون على غير الحقيقة، فكذلك الكفر قد يكون مخرج من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة. هو ده الباب الجديد اللي نتكلم عنه. ولاحظوا البخاري كيف ينتقي العناوين والتراجم ليدل هذا على علم الرجل بالعقيدة الصحيحة. احنا بنتكلم هنا في باب الإيمان اللي فيه خلاف كبير، لكن انتقاء البخاري دايما واختياراته دايما في تراجمه وعناوينه للأبواب بتدل على سعة اطلاعه وسعة علمه ومعرفته اليقينية بمذهب أهل السنة أو الراجح من مذاهب أهل السنة والجماعة. هذا وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.